الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. والسند المتصل إلى الشيخ الإمام العلم الهمام الحافظ الحجة سيدي أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، إلى أن قال: باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث وقتيبة بن سعيد وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كشفت ستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر، فأشار إلى الناس أن يثبتوا وأبو بكر يأمهم، وألقي السجف وتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من آخر ذلك اليوم. حدثنا حميد بن مسعدة البصري حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن إبراهيم الأسود عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: كنت مسندة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدري، أو قالت إلى حجري، فدعا بطست ليبول فيه ثم بال، فمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا حديث سيدنا أنس هذا فيه دليل، مع رغم أنه خادمه، ولكن ما كل الناس كانت تدخل عليه في حال وفاته، ما كل الناس مع أنه هو خادمه هو وأمه، ما كل الناس، إنما السجف اللي هو ستارة مثل هذه بس على جزئين، مثل الواحدة بتروح يمين واحدة بتروح يسار، أزاحوها فنظر فرآه فشافوا وجهه كورقة المصحف، أي بمعنى أنه ضعف كثير صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك كما سيأتي خرج، قبل ما تيجي معنا نقرأ من خدا ونمشي، خرج قال يعني كان سيدنا أبو بكر يؤم الناس، ثم خرج اتكأ على اثنين وخرج، فرآه أبو بكر فأراد أن ينقص يرجع لورا عشان يتقدم، فأشار إليه صلى الله عليه وآله وسلم وبقي مكانه ثم أتمت الصلاة وهكذا. واضح. السيدة عائشة قالت: مات على صدري، أي رأسه في حجرها صلى الله عليه وسلم، وفي رواية بين سحري ونحري، وفي رواية بين ذقني و قوتي، كثير من الأشياء كلها تفيد أنه كان موجود رأسه موجود في هذه المنطقة تاع السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها. كان رأسه وين موجود؟ يعني في الحجر أو على الصدر أو على البطن في هذا، يعني كانت متكئة وهو كان نائم عليها صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن أبي الهادي عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على منكرات الموت، أو قال على سكرات الموت صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كل منه تعبدا، فيستحب الإنسان عندما يكون في هذا الحال أن يوضع له ماء قراح ملذذ، يعني لا سخن ولا بارد، ويضع يديه فيه ثم يمسح به الوجه، فإنه مما يخفف من سكرات الموت، من سكرات الموت. وفي هذا الحديث أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل هذا، فإذا نأتسي بالنبي عليه الصلاة والسلام ما لم يرفض ذلك الميت. يعني في حال سكرات الموت إذا شفناه رفض وبالغ في الرفض خلاص بنمتنع، ما بنعمل إشي غصب عنه. واضح. حدثنا الحسن بن الصباح البزار حدثنا مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن ابن عمر عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيته من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عيسى: سألت أبو زرعة فقلت له: من عبد الرحمن بن العلاء هذا؟ قال: هو عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج،
اللي بيحب يعرف ابن علاء ابن اللجلاج يرجع لكتب التراجم، لكتب ايش؟ تراجم، بلاقي كتب التراجم الرجال في علم الحديث. طيب، لأن سيدنا الإمام الترمذي لم يعرفه فسأل عنه أبو زرعة. أبو زرعة هذا إيش كان؟ خبير الناس في علم النقد والجرح والتعديل، واضح؟ فإذا سيدة عائشة تقول لا أغبط أحد بهوني بعد موت رسول الله، يعني أنه أي واحد بشوفه في حال الموت يعني ما بغبطه، بمعنى يعني ما بحب له اللي هو فيه، لأن الغبطة مشروعة، فهمني؟ أما هما عبرت عنها للطافة، لأن بعد ما شافت النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان تنتابه، وهذا كله ظاهر لنا، لأن بدكم تنتبهوا، إحنا نقرأ شمائل الترمذي، جاء في البخاري وغير البخاري أن سيدنا جبريل كان يزوره كل يوم في حال مرضه، يقول له أرسلني ربي وهو أعلم بحالك ويستأذنك ثم يتركه، وهكذا الإنسان الذي يحتضر عندما يكون مع الملائكة فلا يشعر بمن هو حوله، ولكن التشريع حتى وهو في حال موته صلى الله عليه وآله وسلم. ومن حال هذا أنه كان الأمر عليه صعب من ناحية الظاهر لنا، رغم ذلك لا يلزم من أنه الإنسان إذا كان موته شديد وكان يتألم في موته لا يلزم ذلك عن شدة عذاب، ولا سهولة الموت عن شدة راحة، كما تفهمونه فهو مفهوم خطأ، إنما الموت هو موت من ناحية الظاهر، لأن في إخراج شيء من الجسد، أما من ناحية كون العين أو المحتضر يرى الملائكة فإن الروح تتبع، فإن العين تتبع الروح، فهذا قد لا يكون هو ليس مع الناس، حتى ما يصدر منه هو ليس مع الناس. وسيدنا ومولانا صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتيه جبريل كل يوم حتى استأذنه والله أعلم بحاله في قبض روحه عندما جاء معه ملك الموت عليهما السلام. وهذه حالة لا تحصل إلا في مقام النبوة، ورغم ذلك كان حال لنا أنه في شدة وكرب. ومن هنا يستنبط أو استنبط العلماء لا يلزم من شدة الحالة حال الميت عند الاحتضار أن ذلك عذاب، ولا يلزم من سهولة خروج الروح أن ذلك بشارة أو طمأنينة، كل ذلك لا يلزم. فهذا سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم، إنما يلزم أن الذي يحتضر ويرى من شدة سكرات الموت وهو محتسب صابر يلزم من ذلك رفع الدرجات، لأن ياما أكم من الناس عندما يصاب أو يضرب ضربة قوية أو كذا تجده يخرج من الدين، أن نراه في الأوقات العادية ثابت وكذا، إنما عندما يرى الموت يجزع. لأجل هذا قال في الحديث لا غرب على أبيك بعد اليوم، قال لفاطمة لما أنا ذاهب إليه عن هذه الدنيا. كنت تفهموا إذن هذه المسألة أضبطوها، لا يلزم من شدة ما يتعرض له الميت لا يلزم عن ذلك كناية عن سوء حاله، ولا يلزم من سهولة نزع الروح كناية عن حسن حاله، كل ذلك لا يلزم. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، أنبأنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر يعني أبوها رضي الله عنه سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا ما نسيته، قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه، يعني هذا المكان اللي احنا بنروح منزوره إن شاء الله ربنا يطعم كل حبيب، يعني أينما كان نائم رفع الفراش وحفر القبر تحت الفراش. وغالب الأحاديث هذه عن السيدة عائشة لأن كان رضي الله عنها وعن أبيها لأن كان في بيتها، كان وين؟ تمرض في بيتها ومات في بيتها، فرفع فراشه وحفروا له تحت الفراش مكان الفراش. حدثنا محمد بن بشار وعباس العنبري وشوار بن عبد الله وغير واحد قالوا أنبأنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما مات، وهذا اللي بنفعله اللي بتفعله الناس، بس ياريت الناس يفعلوا كل إشي يفعل بالميت قبل عند الموت، مش بس هذا التقبيل من شان الناس بتتفرج وكذا وإلى آخره، ياريت يفعلوا كل ما يفعل. حدثنا نصر بن علي الجهضمي أنبأنا مرحوم بن عبد العزيز العطار عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابونس عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال ونبياه وصفياه وخليلاه. يعني نداء الحنو والعطف على مفارقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا يمتنع يتقبل من هون يتقبل من هون يتقبل كله لا يمتنع. أما سيدنا أبو بكر هكذا فعل وحط إيده على ساعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال هذه العبارات التي تفيد بالغ الحنو والعطف والمحبة من سيدنا أبي بكر لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. لما جاء صلى الله عليه وآله وسلم أنارت المدينة بنور الإيمان وأنارت على معنى الحقيقة، فهذا واسع ما بينفع أنه تيجي تأخذه على معنى وتترك المعنى الثاني. أنارت بمعنى الحقيقة لأن كان لما يدخل بيت عائشة تكون تبحث عن الإبرة تراها من نوره صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث معروف. فلما دخل أضاءت بنور الإيمان وأضاءت بنوره، ولما قبض أظلمت حزنا عليه، المدينة أظلمت. وهذا لا تستغربوا، في مقتل سيدنا الحسين ذكر السيوطي في تاريخ الخلفاء من الأحداث الجسام التي حصلت عند مقتل الحسين عليه السلام، فما رفعوا حجرا في بيت المقدس إلا ووجدوا تحته دم عبيط، دم رائحته والعياذ بالله. هذا وين تلاقوه موجود؟ تاريخ الخلفاء لمين؟ للسيوطي. والسيوطي نقلوا عن المؤرخين السابقين عن الطبري غير الطبري وإلى آخره، إنما هناك مذكور باختصار تستطيع أن تعودوا. واقتربت الشمس من الأرض حتى ظنوا أن القيامة إيش؟ قام. كل ذلك حزنا على ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف هو وحزنا وغضبا على آلية مقتله؟ فهذه جمادات جعل فيها الإحساس والشعور ما لا يوجد في الآدميين. كذلك كحديث الجزع، كان يخطب إلى جزع نخلة يصعد عليه، فعندما جعلوا له المنبر فصعد المنبر صلى الله عليه وسلم فبكى الجزع وأخرج صوت كصوت العشار، أي الناقة التي أضاعت ابنها، فنزل صلى الله عليه وآله والتزمه حتى سكت، قال والله لو تركته لبقي هكذا إلى يوم القيامة. إذن الجمادات فيها يظهر فيها من الإدراكات ومن الحنو ومن العاطفة ما هو ليس موجود في غالب بني آدم. الحديث قال ولفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا، حتى إيش إحنا؟ الواحد بطل يعرف الثاني بس بعد دفنه. وهذا عادة يحصل للأنبياء واضح، ويحصل لكل من كان خيره يغلب شره. الناس تتأثر من ذهابه. اليوم ننتظر امتى بده يموت الاب منشان ناخذ الميراث، والديون لا. كذلك الام، او كذلك الاخ، او ننتظر الاخ البعيد حتى على بعده نقسم التركه والميراث وهو لا يحسب له حساب. هذا كله حرام. قال سيدنا علي عليه السلام كما نقله القضاعي في دستور معالم الحكم والمكارم والاخلاق والشيم، أن احذر أن تعتدي على حق أخيك لأنه أخوك، تحت شعار يعني أنه أخوي بيحكيش حاجة. فهمتوا؟ إذن أنكرنا قلوبنا، حتى الواحد أنكر حاله أنه أنا مش أنا. حدثنا محمد بن حاتم حدثنا عامر بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين، فإذا وفاته يوم الاثنين هذا ما فيه خلاف. حدثنا محمد بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين، فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل، أي ليل أي بعد غروب شمس الثلاثاء وهو دخول الأربعاء، لأن عندنا إحنا اليوم الموالي يدخل بالغروب. كيف بنصوم رمضان إحنا؟ كيف بنفطر العيد؟ مش بنستنى للشمس تغرب بعدين بنقول دخل رمضان، وبنستنى كمان الشمس لتغرب بنقول دخل العيد. فإذن اليوم عندنا اليوم الشرعي يبدأ بغروب الشمس، اليوم الموالي يعني. وقال سفيان وغيره يسمع صوت المساحي من آخر الليل. المساحي الطريات اللي بحفروا فيها يعني بالليل وهم في بيوت، لأن كانت بيوت بسيطة كانوا يسمعوا صوت إيش؟ المساحي الطرية يعني اللي بحفروا فيها القبر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء أي ليلا، ومن قال الأربعاء أي على معنى بعد غروب شمس يوم الثلاثاء. فهمتوا؟ قال أبو عيسى هذا حديث غريب. حدثنا نصر بن علي الجهضمي أنبأنا عبد الله بن داود قال حدثنا سلمة بن نبيط أنبأنا عن نعيم بن أبي هند عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد وكانت له صحبة أغمي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه فقال حضرت الصلاة؟ فقالوا نعم. فقالوا مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي للناس. فإذن شدة الحمى كان يقبض ظاهره يغيب ويحضر صلى الله عليه وآله وسلم، يغيب ويحضر صلى الله عليه وآله وسلم من شدة ما هو فيه. فإذن قال نخلوا بلال يأذن رضي الله عنه وخلوا سيدنا أبو بكر إيش يصلي في الناس. قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال حضرت الصلاة؟ فقالوا نعم. فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبو بكر فليصلي بالناس، هذا كله تأكيد. فقالت عائشة إن أبي رجل أسيف. سيدة عائشة قالت له حتى في هذا الحال ما حبت تمرئ الكلام، قالت له أنه أبوي رقيق الطباع، يعني من بعد يصلي بصير يجهش بالبكاء، وعندنا من أجهش في البكاء يعني صار يبكي ويوقع يعمل أصوات هذا صلاته باطلة. أما من كنا نعرف أنه هو يبكي ولكن لا يوجد تقطيع صوته فيه حشرجة فهذا ممدوح، هذا إيش ممدوح. أما اللي بيقطع الكلام وبصير ينوح مثل اللي بتسمعوه وكذا هذا صلاته باطلة بالاتفاق، صلاته إيش باطلة. أما من يكون له حشرجة في الصوت أو دموعه تسيل على خده ونسمع نعومة في تغير صوته فهذا ممدوح. إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع، فلو أمرت غيره. قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا طواحبات يوسف. قال فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس. هذه من شيء ما نمرقش عليها مرور الكرام، صواحبات يوسف أي غالبكو الطبع يشهد بعكس ما يعرف، يشهد بإيش بعكس ما يعرف، أي أن المرأة تغلب عاطفتها، فلأجل ذلك كانت الشهادة بسبب العاطفة لابد من امرأتان تذكر إحداهما الأخرى، واضح؟ فما بنفع تقول لي هاي امرأة جزلة وعاقلة وبتفهم وكذا، هذا مسألة تعبدية وهي غالبة على طباع النساء. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجد خفة فقال انظروا لي من أتكئ عليه، وهذا فيه التحريض على عدم التهاون في الصلاة. عم بموت لما شعر إنه نشط شوية إيش قال لين يجي حدا يجيني أتكئ عليه أطلع أصلي، واضح الكلام. فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكى عليهما، بريرة اللي هي مولاة السيدة عائشة كانت مولاته كانت عنده، فلما رآه أبو بكر ذهب لينقص، يعني يرجع لورا أنه سيدنا ومولانا قام وأنا وهذا فيه جواز أن بعض الحركات لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. فأومى إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته، يعني خلاه إيش يصلي. وهنا بعض الناس أو غالب العلماء اللي قالوا أنه أبو بكر أولى بالخلافة رضي الله عنه وأرضاه، أخذوا منين؟ من هذا الحديث، أنه لأن تمن على صلاتهم وهو حي صلى الله عليه وآله وسلم، فأولى أن يؤتمن عليهم وهو بعد انتقاله للرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبض، فقال عمر: والله لا أسمع أحد يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيف هذا. سيدنا عمر ما قبل أن سيدنا ومولانا مات، وهو كان قرب الباب، سيدنا أبي بكر في أول المسجد، فخلص رجع مكانه، فخرج أحدهم قال أنه توفي، فقال سيدنا عمر، نادى علي في الغرفة، مش نادى علي في الجامع لأن لسه في الجامع بيعرفوش، قال اللي حدا بيطلع وبقول أنه قبض شايل راسه. قال: وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله، فأمسك الناس، يعني رغم أن الصحابة وكذا وإلى آخره لم يكونوا متمكنين من العلوم، لم يكونوا متمكنين من الفقه، أي الغالب لم يكن من، لماذا؟ لأن جاءوا على فترة بعيدة من الرسل، من زمن سيدنا إسماعيل لزمنه صلى الله عليه وسلم فترة بعيدة جدا، فغلب عليهم هذا الحال، إذا مات عظيم أن لا ينطق أحد حتى يأتي الكبار ويقرروا أنه مات أو لم يمت أو يقولوا أو لم يقولوا. فهذا ما زال لم يكن علم بهذه الآلية، أي بالآلية التي نتعرف عليها اليوم، يموت ثم نتصل بالناس وكذا، هذا لم يكن معروف في الزمن الأول، واضح؟ فأمسك الناس فقالوا: يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الصاحب واضح، إذا أطلق كان يعرف سيدنا أبو بكر. ثاني اثنين في الغار إذ قال لصاحبه: لا تحزن، فمن أجل ذلك سمي بالصاحب. فمن أنكر صحبة سيدنا أبي بكر فليس بمسلم، مع أنه من سب أبي بكر فاسق، من سب عمر فاسق، أما من أنكر صحبة أبي بكر فهو كافر. لماذا؟ لأنه أنكر صريح القرآن، وأنكر صريح ما أجمع عليه أن الصاحب المذكور هو مين؟ سيدنا أبو بكر. فقالوا: يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعه. فأتيت أبا بكر وهو في المسجد، فأتيته أبكي دهشا، فلما رآني عرف، قال: أقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قلت: إن عمر يقول ما قال له أقبض، لما شافه عرف أنه عم ببكي وعرف أنه قبض، على طول حب يخبره بالأمر الأخطر، أنه سيدنا عمر واقف واللي بيقول أنه قبض بقتله، أدرك يعني. قلت: إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبض إلا ضربته بسيف هذا. فقال لي: انطلق. فانطلقت معه، فجاء هو والناس، يعني مشي قدامه وفتح له الطريق بين المصلين حتى وصل للحجرة الشريفة، والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا أيها الناس أفرجوا لي. فأفرجوا له، فجاء حتى أكب عليه ومسه، فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. تلك قول المولى سبحانه وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قالوا: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ علامة سؤال. قال: نعم. فعلموا أن قد صدق. قالوا: يا صاحب رسول الله، أنصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ علامة سؤال. قال: نعم. فقالوا: وكيف؟ قال: يدخل قوم فيكبرون ويدعون ويصلون ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس. قالوا: يا صاحب رسول الله، أيدفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ علامة سؤال. قال: نعم. فإذا صلوا عليه فرادة، واحد واحد واثنين اثنين وثلاثة ثلاثة، واضح؟ ما صلوا عليه حتى بالطريقة اللي احنا بنصلي فيها، عم تفهموا؟ قال: نعم. قالوا: أين؟ علامة سؤال. قال: في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلموا أن قد صدق. ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه، سيدنا علي والعباس وقسم هم اللي غسلوه، أن يغسله بنو أبيه. واجتمع المهاجرون يتشاورون، فقال: انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر. فقالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر بن الخطاب: من له مثل هذه الثلاثة؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. من هما؟ علامة السؤال. قال ثم بسط يده فبايعوه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. فإذا تركوا سيدنا علي وأهله بغسلوه وهم راحوا لشدة إيش؟ أن لا تمر ساعة من غير أن يكون على الناس أمير. لماذا؟ لأن الأمير يسير شؤون الناس ويفتي بين الناس ويحكم الحق ويحكم العدل إلى ما سوى ذلك. فذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة وكانت طبعا البيعة. فسيدنا عمر الأنصار طلبوا يكون من الأمير كما من المهاجرين أمير، فأقام عليهم هذه الحجة: من منكم له مثل هذه المناقب؟ أي من الحاضرين هنا الحاضرين، وإلا هناك من له مثل هذه المناقب وأعظم، أي من الحاضرين. فقالوا لا أحد، فبايعوه وكانت بيعة جميلة حسن لم ينكرها أحد. إنما ابتداء الأنصار اعترضوا لأجل أن يتبينوا، والكلام أطول من هذا في باب الخلافة في بقية كتب الفقه، إنما هنا إحنا نتكلم عن الشمائل، هذا الكلام مختصر. حدثنا نصر بن علي، حدثنا عبد الله بن الزبير، طبعا الكلام هذا فيه كلام كثير. ابن الزبير شيخ باهلي قديم بصري، مش لابن الزبير المعروف. حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: لما وجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة: وكرباه عليه السلام، كما قال سيدنا أبي بكر: وخليلاه ومصطفاه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم. لماذا؟ لأنه عالم على ما هو قادم. لا كرب على أبيك بعد اليوم، أي لا كرب بعد مفارقة هذه الدنيا. لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحد: الموافاة يوم القيامة. أي إن الموت حق، كتب على نفسه، لا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى، أما من له أن يموت هذه الموتى؟ لا كرب على أبيك بعد اليوم، الموافاة يوم القيامة، أي ألاقيكم هناك. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري ونصر بن علي قالا: حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفي قال: سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد يحدث أنه سمع ابن عباس يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كان له فرطان من أمتي أدخله الله تعالى بهما الجنة. فقالت عائشة: فمن كان له فرط من أمتك؟ علامة سؤال. قال: ومن كان له فرط يا موفقة؟ قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: أنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي صلى الله عليه وسلم. من كان له فرطان، ابنان ماتوا قبله، ولدان يعني، ذكر أو أنثى أو أنثيان أو ذكران ماتوا قبله، فهم فرطوا، والفرط هو الذي يسبق الناس لكي يهيئ لهم المكان، يهيئ لهم إيش؟ المكان. فهذا يقال له إيش؟ فرط. فإذا من كان له فرطان يعني أي يستقبلانه يوم القيامة، يهيئان له إيش؟ الشفاعة ويهيئان له، فهذا هنيئا له. فقالت عائشة: فمن كان له فرط من أمتك؟ شوف كانت ما كانت تترك أي شيء، لا في موت ولا في حياة. وقالت: ولي إله واحد. قال: ولي إله واحد يا موفقة، أي يا موفقة في فهم الدين وكثرة السؤال فهما مش لجاجا، يا إيش؟ يا موفقة. وهذا دعاء لها، هذا دعاء لها بالفهم والعلم، يا موفقة. لما قالها يا موفقة طمعت أكثر، إيش قالت؟ قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: أنا فرط لأمتي لن يصاب بمثلي. إذا ما حدا سبق له حدا، أنا فرط يوم القيامة صلى الله عليه وآله، وهنيئا لمن كان فرطه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شري من صلاة وتشريف. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شري من صلاة وتشريف.
طيب نرجع من عيد الحديث الأخير مشان إخواننا اللي في الخارج. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري ونصر بن علي قال حدثنا عبد رب بن بارق الحنفي قال سمعت جدي أبا أمي سماك ابن الوليد يحدث أنه سمع ابن عباس يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من كان له فرطان من أمتي أدخله الله تعالى بهما الجنة. فقالت عائشة فمن كان له فرط من أمتك علامة سؤال؟ قال ومن كان له فرط يا موفقة. قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال أنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي. واضح الكلام شرحناه. الفرطان قلنا هو الفرط هو الذي يسبق القافلة لكي يهيئ لها النزول هذا يقال له فرط. وكذلك الفرط أي من كان له ولدان فماتا هم فرط له على الحوض أي ينتظرونه ويستقبلونه ويهيئون له النزول ويقومون على خدمته. واضح؟ لأجل هذا من مات دون البلوغ أو من مات صغير في الدعاء ما بنقول اللهم بدله خيرا من داره واللهم اغسله بالماء، بطلت الناس تعرف شو بتعمل. نقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واجعله لنا ذخرا وفرطا. هذا بتدعو لأن ما عنده ذنوب، ولو كان يعمل الذنوب هذا لا يسأل يوم القيامة ويكون فرطا. اللهم اجعله فرطا على الحوض واجعله لنا ذخرا أو فهذا كله يقال في الصغير الذي يموت دون البلوغ. فقالت من كان له فرطان؟ قال من كان له فرطان. قال ومن كان له فرط؟ رد عليها صلى الله عليه وسلم قال ومن كان له فرط يا موفقة، أي يا فقيها، يا موفقة في السؤال عن الأحكام. قالت ومن لم يكن له فرط؟ قال أنا فرطه يوم القيامة. وهنيئا قلنا لمن كان فرطه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شري من صلاة وتشريف. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شري من صلاة وتشريف. باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث أخي جويرية له صحبة قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. هذا ما ترك إلا هاي، لا هذا أي غالب ما يحكى فيه، ولكن كل ما تركه صلى الله عليه وآله وسلم فهو مهم. ترك كثير من الأشياء، ترك عمامة وترك سيف وترك دلدل، بغلته صلى الله عليه وآله وسلم التي بقيت وعاشت بعده طويلا، وكان كلما يذكر تذرف. ثم بعد ذلك بقيت لسيدنا علي عليه السلام وكان عليها في صفين والجمل، وهكذا بقيت وعاشت طويلا إلا أن دفنت في جبر رضوى جهة مكة. دلدل حتى سقطت أسنانها. وترك كثير من الأشياء صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ترك قفطان يمني وترك جبة مزعفرة وترك العمامة وترك السيف وترك كثير من الأشياء، وترك درعه وترك الذي يلبس في الرأس للقتال، كل هذا تركه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كان موجود عند أم سلمة شيء، عند حفصة شيء، كل واحد كان عنده شيء، وإلا من أين هذه الأثار؟ هذا تسأل. ولكن اليوم هناك مبالغة في الأثار، نحن لا نقبل إلا ما كان موثق، لا نقبل إلا ما كان موثق، خشية إدخال ما ليس منه صلى الله عليه وسلم وإخراج ما هو منه. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلامة عن محمد بن عمرو عن أبي سلامة عن أبي هريرة قال جاءت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقالت من يرثك؟ علامة سؤال. قال أهلي وولدي. فقالت ما لي لا أرث أبي؟ علامة سؤال. فقال أبو بكر
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا نورث، ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينفق عليه. ليه؟ لأن حق آل بيت رسول الله مضمون بالكتاب والسنة والإجماع. مضمون في إيش؟ الكتاب والسنة والإجماع. ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب لله ولرسوله ولذي القربى، فما كان لرسوله يعود على ذي القربى فيما بعد من العطاء، وإن كانت الناس منعته، وهذا من أكبر الكبائر، وحذاري وانتبهوا، هذه مسألة إجت وهي خطيرة جدا. فهناك فرق بين الذي لا يصلي وفرق بين الذي ينكر الصلاة، فالذي ينكر الصلاة كافر، والذي لا يصلي آثم، والذي ينكر حق آل بيت رسول الله كافر، لأنه بصريح القرآن بالكتاب والسنة والإجماع، والذي لا يؤدي حق آل رسول الله وهو قادر فهو آثم. ومن هذا؟ على من؟ هذا على بيت المال، على الحاكم. أما الأغنياء وبعض الناس الفقراء الذين يقدمون العطايا إلى آل بيت رسول الله فهي قربة لهم، وستحسب لهم يوم القيامة من أجل إعزازهم من أعزهم الله ومن أحبهم الله. وهذه مسألة خطيرة جدا، ليس هذا محلها، إنما أنبه. وكون أنهم لا يأخذوا من الزكاة، زكاة المال، لأن حقهم مضمون. حقهم مضمون وين؟ في بيت المال، يعني عند الحكام. أما قال الأبهري من علماء المالكية، وكون حكامنا منعوا آل بيت رسول الله من حقوقهم فلا يجوز أن يتركوا عالة فقراء يتكففون الناس. لماذا؟ لمن الذي أعطاهم؟ الله. فيعطون من مال الزكاة ولا يتركوا فقراء عالة، لأن سنة الله في خلقه أن الناس تأتي أبوابهم في كل زمان، وكل زمان على ما هو عليه. فإذن قبل ما يفكر الإنسان كيف بده يعمل وكيف بده يساوي، فكر كيف يؤدي فرض الله، وهذه عبادة وقربة. ولا نقول كالآخرين أننا نشارك الناس بأموالهم، أما الناس أحرار فيما قدموه، ولكن لا يجوز أن تترك هذه الفئة المسلمة عالة. هو يجوز غيرها؟ لا، هو الأصل أن تكون المواساة بين الجميع، ولكن هؤلاء فرض الله لهم في كتابه وفرض رسوله لهم في سنته، وأجمعت الأمة على ذلك. فإذا السيدة فاطمة جاءت مستفسرة، قالت ولما ألا أرث أنا أبي؟ لأن سيدنا صلى الله عليه وسلم كمان بقول لك لم تترك إلا الثلاثة، لا، وترك أرض فدك كان ينفق فيها على آل بيته وعلى زوجاته وعلى فقراء المؤمنين وعلى ضيوفه. ما كان يكلف بيت المال ما يكلف اليوم، قدر المستطاع منه صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا في أرض فدك بقيت في خلافة سيدنا أبي بكر، وكان سيدنا أبو بكر قال إن صلتي قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أحب إلي من صلة قرابتي. إذن سيدنا أبي بكر ما كان مضيع، ولا سيدنا عمر كان مضيع، فبقيت في خلافة سيدنا أبي بكر كما هي، ثم جزء من خلافة سيدنا عمر، ثم أودعها سيدنا عمر عند سيدنا علي لينفق عليها من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عند الحسن، ثم عند الحسين، وهكذا حتى اعتدوا عليها بني أمية وافتكوها لأجل تفقيرهم، حتى جاء سيدنا ومولانا عمر ابن عبد العزيز فردها في عقبهم، ثم افتكت مرة أخرى حتى جاء العباسيين فافتكوها حتى لحين على هذه. أما عطائهم فرض من إيه؟ من الله. ومن هو الواجب عليه أن يقوم بهذا العطاء؟ الحاكم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن كثير العنبري. هذه مسألة الإنفاق على آل بيت رسول الله ما فيها نزاع، من أكبر الفروض المعهودة ومعروفة، إنما الأصل فيها على الحاكم. أما من كان من المؤمنين وأراد أن يتقرب إلى الله بقربة عن طريق هؤلاء الناس، فهذه الهدية لها أجر والصدقة لها أجر، فأن يهدوا أفضل مما أن يتصدق عليهم، لأن لا تقبل منهم الصدقة ما دام عدل الله قائم. أما كون هذا العدل ما عاد قائم بين الناس فينفق عليهم كما قال الأبهري، ويأخذون من مال الزكاة ولا يتركوا عالة فقراء، على الأقل أن لا يتركوا كعموم أقل من عموم المسلمين. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن كثير العنبري أبو غسان، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري أن العباس وعليا جاء إلى عمر يختصمان، يقول كل واحد منهم لصاحبه أنت كذا أنت كذا. هذه قصة طويلة بعد إداء حقوق رسول الله، ضل مسائل الأراضي والكذا إلى آخره. فالعم سيدنا العباس عم سيدنا النبي، وسيدنا علي أخوه وزوج بنته وابن عمه، له حقان كونه ابن عمه وزوج بنته، فهو يتكلم عن حق فاطمة وحق أبنائه. فهذا أمر عادي طبيعي، من حق أي اثنين أنه يختلفوا في أي مسألة شرعية، أما مش حق أي واحد يظلم الثاني. فهما من المؤمنين فاختصموا اختلفوا، فالتجأوا إلى الخليفة. من كان الخليفة؟ سيدنا عمر. وهذا حديث طويل موجود في المطولات. والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد موجودين، فقال عمر لطلحة، وهدول بقية المبشرين، والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد نشدتكم بالله، حلفهن، أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل مال نبي صدقة إلا ما أطعمه أنا لا نورث. وفي الحديث قصة، قصة طويلة، هاي اللي قلنا لكم إياها، اختصرنا لكم إياها، أن سيدنا عمر ائتمن عليها سيدنا علي أن ينفق منها على آل بيت رسول الله. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا صفوان بن عيسى عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة. أعاد لسيدنا علي ينفق عليها مما تخرج هذه الأرض، ولكن هذا لا يمنع أن لهم حق في بيت المال. فسيدنا عمر هنا أراد أن يخرج من الخلاف فأعادها إليهم، أما حقهم في بيت المال أمر آخر ما له علاقة بأرض فدك. يعني في أرض فدك ولا ما في، أمر آخر هذا، وجوب الإنفاق عليهم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا صفوان بن عيسى عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهم ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. كونه صدقة لا تفهم شيء آخر، لأنهم لهم حق مضمون وين؟ في بيت المال. فلا يخشى عليهم ما لم يضيع الحكام حقهم، عند ذلك يخشى عليهم كما هو مشاهد اليوم. حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال دخلت على عمر فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد وجاء علي والعباس، نفس الحديث السابق، يختصمان، فقال لهم عمر أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة؟ فقالوا اللهم نعم. وفي الحديث قصة طويلة هذه التي ذكرتها لكم، بل سيدنا علي أخذ السيف وأخذ دلدل وأخذ كثير من الأشياء، حتى العصابة اللي كان يربطها صلى الله عليه وآله وسلم والتي كان يحصر فيها، لأن كانوا يعرفوا لما ما بده يقاتل يكشف راسه. لأجل هذا في الصفين وفي الجمل لما كانوا يشوفوا سيدنا علي يسألوا أحاسر هو كاشف راسه؟ يعرفوا ما بده يقاتل. أمتدرع هو؟ إذا متدرع روحوا له أنتوا بعدين إحنا بنيجي. لما يقولوا أحاسر يقولوا حاسر يجوا هدلاك، لما يقولوا مش حاسر روحوا أنتوا حدنا بنيجي، لأن ما كان يقابله أحد ويبقى حي سلامة سلمك إلا بشر بن أرطأ وعمرو بن العاص. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن عاصم عن ابن بهدلة عن زر بن حبيش عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا، قال وأشك في العبد والأمة. نعم هذول الأشياء ما ترك، إنما ترك أشياء أخرى. ترك إيش؟ أشياء أخرى. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف، عطر اللهم روضه الشريف
بعرف شذي من صلاة وتشريف.
باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يمن عليكم وعلينا وعلى السامعين برؤيته والتحصيل برؤيته حسن التوبة، إنه على ما يشاء قدير. قبل ما نقرأ الأحاديث، لأن أنا حأسرد الأحاديث، بس أفهمكم موضوع الرؤية عشان ما تضلوا تخربطوا فيه. حديث أن الشيطان لا يتمثل به، أي الشيطان لا يتقمص شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع. فإذا تبقى المشكلة في الرأي، فالرأي هذا إن كان على ما هو عليه مما يخطئ ويصيب، ولكن إذا كان على عبادة صحيحة ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بطرق صحيحة ودعا أو أقدم على فعل لكي يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا ثم إذا ما رآه فعلمه على الصفات التي هي مذكورة، زهري اللون، إحنا بنقول شفته بس نور وضاوي ومش عارف ماشي، النور الضاوي هذا إيش لونه؟ إله لون، شعره إله شعر، مرت الصفات معكم وعرفتوها كلها. عنده عينين، عينينه كيف؟ عنده حواجب، حواجبه كيف؟ عنده وجه، وجهه كيف؟ مش زينا مرخي، وجهه مشدود ونازل ناعم. عنده لحية، لحيته كيف؟ عنده شعر ميزة، شعره كيف؟ عنده كراديس، هذه علامات مميزة، كراديسه كيف؟ هذول كيف؟ فهذا الذي هذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يرى هذا يبحث على ماذا رأى، لأن الرؤية الصادقة سماها إيش؟ جزء من 46 جزء من النبوة، لأن ذهبت النبوة وبقيت الرؤية الصالحة. فالرؤية الصالحة لأنه هو كان يرى، وكذلك أمهات الأنبياء يرون، بقيت ميزة للمؤمن لكي تخفف عنه الرؤية إيش؟ الصالحة، يراها الرجل أو ترى له، مش لازم هو يشوفها، قد يراها له واحد آخر. وعندما يراها له يوصف له تلك الأوصاف. فإذا ما عاد نحكي في رؤية وغير رؤية، والشروط المعروفة في الرؤية غير متوفرة، الشروط المعروفة غير متوفرة بين الرائي والمرئي، فما سوى ذلك دع عنك هذا. بعد قديش اليوم المسلمين في العالم؟ 1.5 مليار تقريبا. يمتنع انه 1.5 مليار يشوفوا سيدنا؟ لا يمتنع. اكم سيدنا محمد عندنا احنا صلى الله عليه وسلم؟ عندنا واحد. فكيف 1.5 مليار شافوا؟ يعني يا عندك 1.5 مليار محمد صلى الله عليه وسلم، يا عندك محمد واحد عليه الصلاة والسلام، عاقب ماحي خاتم. هذه تحتاج الى جواب من الرأي، هل يفهم هذا؟ ولا أنت تحجبه، أنت تقول شفته وشفته في غزة، يعني مش موجود في مكان تاني. الله الله ما شاء الله عليك. فإذا ما هي حقيقة الرؤية؟ يعني لو أنت قمت صحيت في الرؤية ترى سيدنا جالس أمامك، لا يستبعد. والتاني قام لقى جالس أمامه، لا يستبعد. فشو وقعتوا في مشكلة كبيرة أنتوا، ورطة هذه. التقريب للذهن، إحنا نقوله تقريب للذهن يا موسى، اعتبر حالك في صالة مرايا، صالة كلها مرايا من كل النواحي، وانت موجود في مكان ما في وسط هذه المرايا، وصورتك معكوسة على وين؟ فاذا نظر واحد من مكان اخر يراك او لا يراك، اذا الواحد الثاني نظر من مكان اخر يراك او لا يراك، ولكن الحقيقة اين موجودة؟ في قبره صلى الله عليه وآله وسلم. هناك الحقيقة موجودة هناك، وما سوى ذلك هو ما ينعكس من روحه الشريفة على صدق رؤية الرائي. وهذا علم بحد ذاته، علم آخر بحد ذاته، علم إيش؟ آخر. فلأجل ذلك هيك عرفته وهيك علمته الضابط الأساس، في غير هذا لا يخوض أحد، لأن الخوض في غير هذا يا أبو أناس فيه من الخطورة والدخول في الضلال. فإذا ذاته الشريفة والموجودة في المدينة في قبره، وانعكاس روحه الشريفة لا تمتنع أن تكون في أي مكان في العالم. إحنا وين قاعدين؟ السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سمع؟ سمع جزما جزما. هلا لما انا قلت السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، اكم واحد في العالم قال السلام عليك يا سيدي يا رسول الله؟ ما قالش يا قرطام استنى لان بلشان اسمع الثاني، فيسمع كل ذلك صلى الله عليه واله وسلم. حتى ان الاعمال تعرض عليه. غاية الآمال، سيدنا مولانا عبد الله بن الصديق عنده رسالة اسمها غاية الآمال في صحة حديث عرض الأعمال، أن أعمال أمته تعرض عليه كل يوم جملة، فقال إن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت شرا دعوت لكم. أي إذا وجدت الخير غالب على الشر حمدت الله إنه الخير في أمتي ما زال غالبا، وإذا وجدت الشر غالبا على الخير في أمتي دعوت الله لكم. عم تفهموا؟ باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. أي الشيطان لا يتمثل بحقيقته هو، أما لا يمتنع أن الشيطان يأثر عليك أنت. فهمتوا؟ هلا عرفتوا ضابط الرؤية، كل صفاته صرت تعرفها، يقول لك واحد شفته وكذا وإلى آخره، الحد الأدنى لازم تكون معروف. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا أنبأنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي صلى الله عليه وآله وسلم. أي من رآني على المواصفات المعهودة وفي المواصفات المعروفة فهذا رآني، لأن الشيطان لا يمكن أن يلبس عليه في حقيقة رؤيتي، إنما يمكن أن يلبس عليه في حقيقة رؤياه هو إذا شاف غير ما هو معروف فيه. حدثنا قتيبة حدثنا خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رآني في المنام فقد رآني. قال أبو عيسى وأبو مالك هذا هو سعد بن طارق بن أشيم، وطارق بن أشيم هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث. قال أبو عيسى سمعت علي بن حجر يقول قال خلف بن خليفة رأيت عمرو بن حريث صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا غلام صغير، عشان يثبت صحة الحديث. حدثنا قتيبة هو ابن سعيد، حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب قال حدثني أبي أنه سمع أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثلني. قال أبي فحدثت به ابن عباس فقلت قد رأيته، فذكرت الحسن بن علي فقلت شبهته به، فقال ابن عباس إنه كان يشبهه. واضح، إذا رأيت نصف الفوق من حسن ابن علي، إذا شفت من نصفه من تحت بيشبه مين؟ الحسين ابن علي. ما فيش يعني، هو بين اثنين، لأن الحسن والحسين من فاطمة وعلي. إيش قال؟ النبي أشبه فيا وليس بعلي، فهما اثنين. أشبه بمين؟ بسيدنا صلى الله عليه وآله وسلم. ماشي، بيغيب عنك هو ما يغيبش عنك الحسن والحسين. فلما قال له أنه بيشبه سيدنا الحسن قال له فإذا أنت شفته. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر قالا حدثنا عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام زمن ابن عباس رضي الله عنهما، فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النوم، فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني. هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ لسه لحد هنا سيدنا عبد الله بن عباس قابل كلامه، بس إنه الرجل اللي شفته أنت في النوم فيك توصف لي إياه؟ لسه هنا الكلام على رجل، بعدين بصير التثبيت أو عدم التثبيت، علامة سؤال. قال نعم، أنعت لك رجلا بين الرجلين، جسمه ولحمه أسمر إلى البياض أكحل العينين، حسن الضحك، جميل دوائر الوجه، قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه، قد ملأت نحره. قال عوف: ولا أدري ما كان مع هذا النعت. فقال ابن عباس: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. هذا هو اللي شفته، لأن كنا الناس كانت غالبا تخجل تنظر إليه صلى الله عليه وسلم. قال: رجل بين رجلين، يعني إيش؟ لا طويل ولا قصير، مربوع، وهذا هو. فغالب كل الأوصاف اللي وصفها هي من صفاته صلى الله عليه وسلم. فإذا عبد الله بن عباس في الحديثين يعلمنا أنه ماشي الرأي ما منكذب الرأي، بس بدنا نثبت منه ما رأى. قال له: انعت لي. قال أبو عيسى: ويزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز، وهو أقدم من يزيد الرقاشي، وروى يزيد الفارسي عن ابن عباس الأحاديث. ويزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس، وهو يزيد بن أبان الرقاشي، وهو يروي عن أنس بن مالك. ويزيد الفارسي ويزيد الرقاشي كلاهما من أهل البصرة. وعوف بن أبي جميلة هو عوف الأعرابي. حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي، حدثنا النضر بن شميل قال: عوف الأعرابي أنا أكبر من قتادة. هذه أول واحدة، قتادة صاحب سيدنا أنس. حدثنا عبد الله بن أبي زياد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن أخي ابن شهاب الزهري عن عمه قال: قال أبو سلمة قال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق. أي حقا رآه، أي رأى الحق، مش رأى الله يعني والعياذ بالله، أي رأى الحق، أي ما رآه هو عين الحق، لأن الشيطان لا يتمثل به. وأي حق بعد أحقية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المخلوقات. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا معلى بن أسد، حدثنا عبد العزيز بن المختار، حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخيل بي. وقال: ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. حدثنا محمد بن علي قال: سمعت أبي يقول قال عبد الله بن المبارك: إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. هذه جملة اعتراضية، إيش إلى علاقة؟ أي عليك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. الحديث السابق جزء من 46 جزء من النبوة. الرؤية الصالحة ما هي إناس، هي إيش؟ إناس، تخفيف على المؤمن. وكونها تخفيف على المؤمن فهي من روح الوحي، هي مش وحي، هي إيش؟ من شيء شفاف من الوحي. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى، وكل رؤياه إيش؟ حق. وإحنا كونه تركت إلنا هذه الميزة، الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، فهي مما كان من الوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق الرؤيا، ولكن بالنسبة له إيش؟ حق. وبالنسبة لغيره إذا كانت صالحة فهي حق، وإذا كانت غير ذلك فالمشكلة في الرأي. المشكلة في إيش؟ في الرأي. رأى شيطان، رأى جن، رأى مش عارف إيش، رأى كذا إلى آخره، فالخلل فيه. الخلل وين؟ في الرأي. فأنه إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر، أي عليك بالأول أن تتتبع ما وجدته سابقا من أفعال النبي صلى الله عليه وآله ومن أفعال أصحابه رضي الله عنهم. حدثنا محمد بن علي، حدثنا النضر، أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين قال: هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ونعم الخاتمة ونعم الوصية، أي الإنسان يعرف عن مين بده ياخذ دينه، ثقة في النقل، واثق، عنده علم، ما عندوش علم، ولا جاهل، ولا مش عارف ايش. فإن هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا الحديث موجود أيضا في مقدمة صحيح مسلم عن ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ورواه كمان الإمام مالك رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شرعي من صلاة وتشريف. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شرعي من صلاة وتشريف. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل بيته وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم كما وفقتنا لختم هذا الكتاب وفقنا يا مولانا على خاتمة طيبة، وفقنا يا مولانا سبحانه وتعالى إلى خاتمة طيبة شفوقة فيها نصح يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كما وفقتنا إلى هذا ختم هذا الكتاب اجعل خاتمتنا على خير يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، ويوم وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بفضل قراءتنا لهذا الكتاب أعد علينا من بركات هذا الكتاب ومن بركات شمائل من ذكر فيه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أعد علينا من بركات سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعد علينا من بركات الأنبياء والمرسلين، وأعد علينا من بركات الآل الطاهرين، وأعد علينا من بركات الصحب الطيبين، وأعد علينا من بركات الأولياء والصالحين، وأعد علينا من بركات الحاضرين والسامعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم مشايخنا وارحم من علمنا وارحم كل من كان لهم فضل وحق علينا. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم اكتب لمشايخنا ولوالدينا من الأجر مثل ما كتبت لنا. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم يا فالق الحب والنوى وعالم السر والنجوى، أعط كل واحد من الحاضرين والسامعين والغائبين والمحبين ومن أوصانا وأحسن الظن بنا من الخير ما نوى. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم لا تكلنا إلى من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، اللهم لا تكلنا إلى من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، اللهم لا تكلنا إلى من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل بيته وصحبه الطيبين الطاهرين.